إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله في هذه المنظومة المئية وما يكون من حديثنا عن أهم الحوادث التي مرت على سيرته عليه الصلاة والسلام، ذكرنا ما يتعلق بحلف الفضول وأشرنا إلى أهم المسائل المتعلقة بهذا المبحث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضره كما صرح بذلك أهل السير والتواريخ. ومما يذكر أيضا هنا مسألة نحب أن نشير إليها، وخاصة ونحن قد تحدثنا عن حلف الفضول، نحب أن نشير إلى حلف آخر جاء ذكره في السنة، وهو حلف المطيبين. حلف المطيبين، وهذا الحلف إخواني في الله أود أن أنبه عليه من خلال التعرف عليه، هل هذا الحلف هو نفسه حلف الفضول كما جاء ذكره، أم أنه حلف آخر بعيد عنه، وهل له علاقة بسيرته عليه الصلاة والسلام أم لا؟ نذكر هذا إخواني في الله لأن السنة قد أشارت إلى هذا الحلف كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمرا. نعم، قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمرا. نعم، هذا الحديث رواه أحمد في مستدركه والبيهقي وهكذا أبو يعلى، وذكره البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد صححه جماعة من العلماء منهم الإمام الحاكم وابن حبان وهكذا العلامة الألباني، فكل هؤلاء على تصحيح هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين. فيا ترى هذا الحلف ما هو؟ هل هو نفسه حلف الفضول أم آخر؟ هنا أخواني في الله مسائل ينبغي أن ننبه عليها. المسألة الأولى، ينبغي أن نعلم أن حلف المطيبين هو حلف آخر، هو حلف آخر، ليس هو بحلف الفضول، بل هو حلف آخر. ولهذا قال إمام البيهقي رحمه الله تعالى في معقبا على قول بعض الناس بأن حلف المطيبين هو حلف الفضول، قال: غلط. قال رحمه الله: غلط، فهذا ليس بصحيح، فإن حلف الفضول حلف، وحلف المطيبين حلف آخر، هذا ينبغي أن نعلمه جميعا. ثانيا، ينبغي أن نعلم وينبغي أن يعلم كتمهيد لهذه المسألة التي بين أيدينا أن حلف المطيبين قديم جدا، قديم جدا، بل ذكر العلماء أنه قبل مولده عليه الصلاة والسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر هذا الحلف لأنه قديم جدا كما سيأتي من أقوال العلماء. على ضوء المسألة الأولى بأن حلف المطيبين مختلف، والثانية على أن حلف المطيبين قديم، يبقى الإشكال قائم وهو ماذا نقول في هذا الحديث الذي يقول فيه نبينا شهدت مع عمومتي حلف المطيبين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت عن نفسه أنه شهد هذا الحلف. فالجواب إخواني في الله، العلماء في بيان هذا الإشكال الوارد في هذا الحديث على قسمين اثنين، على قسمين اثنين. القسم الأول من ذهب إلى الإعلال وقالوا أن هذا الحديث معل، ليس في أصله، لا، اللفظة، هذه اللفظة الواردة في الحديث غير صحيحة، فيرون مثلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومة حلف المطيبين هذه اللفظة غير صحيحة. وقد أشار إلى ذلك ابن عدي رحمه الله تعالى، وهكذا قال محمد بن نصر حيث قال قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس أن قوله في هذا الحديث حلف المطيبين غلط، إنما هو حلف الفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين، لأن ذلك كان قديما قبل أن يولد، كان قديما قبل أن يولد. وقد أورد ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير. فهذا المذهب الأول مذهب من ذهب إلى إعلال اللفظة فيرى أن هذا خطأ من بعض الرواة، خطأ من بعض الرواة، كان ينبغي أن يقول أن النبي قال شهدت مع عمومتي حلف الفضول، فأخطأ بعض الرواة وقال حلف المطيبين، قال إذن هذه اللفظة خطأ من بعض الرواة. هذا هو المذهب الأول، والذي به يزال الإشكال عندي تماما، سيزال عندي الإشكال تماما، إذ أن النبي لم يحضر هذا الحلف، وهذا الواقع، لم يحضر هذا الحلف وهذا هو الواقع. المذهب الثاني مذهب أكثر العلماء إلى تصحيح هذه اللفظة، يقول اللفظة صحيحة، مع اعترافهم بأن النبي لم يحضر حلف المطيبين لأنه قديم. قل نعم، نقر بهذا، نقر بأن رسول الله ما حضر هذا الحلف، ومع ذلك هذه العبارة صحيحة، وهي قوله شهدت مع عمومة حلف المطيبين صحيح. قالوا كيف ذا؟ قالوا نقول أن هذا الحلف هو حلف الفضول أصلا، لكن سمي حلف الفضول بحلف المطيبين لعلاقة بينهما. وما هي العلاقة؟ قالوا أن الذي قام بتأسيس والاجتماع حول حلف الفضول هم بأنفسهم، هم الذين أسسوا حلف المطيبين، هم بأنفسهم، بني زهرة وبني هاشم هم أنفسهم، ولهذا قالوا لا مشاحة في الإصطلاح، فسمي يسمى حلف الفضول بحلف الفضول، ويسمى كذلك بحلف المطيبين. وجه التسمية لأن الذين أسسوا هذا الحلف هم بأنفسهم أسسوا ذاك الحلف، فهذا التخريج لأكثر العلماء، فيرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، قالوا هي صحيحة، ولكن المعنى قالوا المقصود بحلف المطيبين هنا هو حلف الفضول، حلف الفضول، هذا الذي يكون شرح الحديث على هذا المعنى وعلى هذا الفحوى. ولماذا الاستبدال بحلف الفضول بحلف المطيبين؟ قال العلاقة بينهما، وهم الذين أسسوا حلف الفضول هم بأنفسهم أسسوا حلف المطيبين، فلا مشاحة في الإصطلاح، فيتداولون هذه الألفاظ وهذه المصطلحات. هذا الذي كما قلنا عليه أكثر العلماء. وهذا القول الأخير قد أشار إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار، وهكذا ابن حبان في صحيحه عندما أورد هذا الحديث بلفظه أشار إلى هذه الفائدة، إلى أن المقصود بحلف المطيبين هو حلف الفضول، وإنما سمي بذلك لأن الذين أسسوا هم بأنفسهم أسسوا ذاك. هذا الذي نريد إخواني في الله أن نشير إليه حتى لا يقع اللبس بين من قرأ في سيرته فيظن أن هناك حلفين، حلف فضول وحلف مطيبا، هو حلف واحد، وإنما يسمى هذا باعتبار ويسمى كذلك باعتبار. تتم للفائدة إخواني في الله. نود أن نشير إلى حلف المطيبين. ما هو هذا الحلف الذي قلنا هو قديم؟ هو نعم قديم، قد تم في أيام العرب، تم في أيام العرب، وهذا الذي وسمي به حلف الفضول، سمي حلف الفضول المتأخر بحلف المطيبين. بقي نود أن نتعرف على هذا الحلف، حلف المطيبين. ما هذا الحلف؟ على ماذا أقيم؟ على ماذا أسس؟ على ماذا سمي؟ على ماذا سمي بهذا الاسم المطيبين؟ حلف المطيبين إخواني في الله يرجع إلى أصل القصة، إلى قصي، إلى قصي. وقصي يعتبر ويعد من سادات قريش، يعد من سادات قريش، وله من نظر إلى تاريخ العرب يعلم من قصي. قصي هو الذي أتى بهذه الجموع من البوادي وأسكنهم في مكة، وأسكنهم حول مكة، وهو الذي بعد ذلك انتهت إليه السيادة والقيادة والريادة في كل الأمور، إذ أنه هو المجمع لقريش الحقيقي الفعلي لقريش. قصي آلت إليه الكثير من الوظائف، لأن هو الركيزة في مكة، هو الركيزة، أنشأ مكة، أتى بقريش، جمع البوادي حول الكعبة، أتى بنظام اجتماعي كبير وأسس وظائف وزعامات، فآلت إليه هذه الزعامات لأنه هو الذي أنشأها. فكان من الزعامات الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة، هذه خمسة أشياء كانت من فعل قصي. نذكرها شرحا موجزا، ما هذه الأمور وهذه الزعامات. السقاية هي سقاية الحجيج، فكانت مكة، من يعرف مكة يعرف مكة عبارة عن أرض جبلية، وكانت الماء يصعب فيها، فكان في موسم الحج يؤتى بالحياض، بالحياض، فيجلب لها الماء العذب إلى قرب فناء الكعبة، فمن كان أتى طائفا عابدا متعبدا لبيت الله الحرام يجد الماء أمامه، فهي سقيا، فالرفادة سقيا. وعندي كذلك الرفادة، والرفادة عكس، وهي إطعام. وكانت أصل الرفادة عبارة عن أموال، تقوم قريش بإخراج هذه الأموال سنويا، تجمع هذه الأموال ويشترى بها الطعام، فكان تعد بذلك الولائم والأطعمة، ويعد أصناف الطعام لحجاج بيت الله الحرام. فهذه الرفادة، أموال تدفع تجمع يشترى بها طعام لحجاج بيت الله. وكذلك الحجابة، الحجابة أو السدانة، تسمى كذلك بالسدانة، هي حجابة الكعبة، وهو القيام على الكعبة، ومن أعظم القيام بالكعبة أن تكون مفاتيح الكعبة بيده، فكانت مفاتيح الكعبة بيد قصي، فلا أحد يدخل إلى الكعبة إلا بإذنه، يأذن لمن شاء فيفتح له الباب فيدخل، وإلا ما أحد يدخل إلا عن طريقه، فكانت الحجابة بيده. وهكذا اللواء، اللواء لواء الحرب، فكان تعقد الألوية، سواء كانت لواء من قافلة أراد أن تخرج سلما، تخرج حربا، تخرج تجارة، فكانت هذا اللواء بيد قصي يعطيها لمن شاء أراد أن يرتحل، فترفع هذا اللواء. وكذلك الندوة، الندوة هي دار، دار الندوة، وهي دار أنشأها قصي، جعلها لأهل قريش يجتمعون للمسائل العظام، أي مسألة تمر عليهم، حروب، صلح، بل حتى قيل حتى الزواج، ما يتزوج أحد إلا ويدخل إلى هذه الدار فيعقد له عقد النكاح، فكان دار مشرفة فيها الرأي والمشورة، وكان من شرطه أن لا يدخل فيها إلا من كان فوق الأربعين من عمره، أي في الشورى والتشاور من بلغ الأربعين يدخل، دون هؤلاء لا يدخل إلا إن كان من سلالة قصي، له أن يدخل، فعرفت هذه الدار فيما بعد بدار الندوة. فالحاصل الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة، هذه الوظائف العظيمة في قريش كانت بيد من؟ بيد قصي هو الذي يقوم بها. فلما كبر سنه أراد أن يفوض غيره لهذه المهام، فاختار عبد الدار وهو ابنه الأكبر، اختاره بأن يفوض له هذه المهام الخمس إلى ابنه عبد الدار. ولماذا اختار هذا الابن خاصة مع أن قصي كانت عنده عدة أبناء، عنده عبد مناف، عنده عبد شمس، عنده أولاد كثر. قصي وجد أن أبناءه من جاء ذكرهم كعبد مناف وعبد شمس قد بلغوا من السؤدد، وعندهم من الوجاهة في مجتمعاتهم ما هو كفيل باحترامهم وإجلالهم وإعظامهم، إلا أن وجد أن ابنه عبد الدار ليس بذاك، لم تكن له وجاهة تليق بمقامه، فأراد أن ينهض به بأن يوليه هذه المهام، فأسند إليه هذه المهام، قال خذها هذه لك من بعدي، فأعطاه الرفادة والسقاية واللواء والحجاب والندوة. لما تمت الأمور على هذا الحال ما كان هناك أي شقاق ولا تنازع، الكل سلم، أبناء قصي سلموا لأخيهم عبد الدار أن يتولى هذه المهام، وفي قلوبهم شيء ولا حرج. وهكذا حال الإخوة، يكون عندهم من التسامح ما ليس عند غيرهم. لكن متى وقع التنازع؟ وقع التنازع عندما ذهب هذا الجيل وجاء جيل الأبناء. تأتي المشاكل من جيل الأبناء. انظر كيف الإخوة كانوا على قلب واحد وتقبلوا هذه المهام تقسم، ولو أعطيت لواحد من إخوانهم تقبلوها برحابة صدر وسكون نفس، لكن لما جاء الأبناء لم يرتضوا بهذه القسمة، وروا أن قصي وهو الجد أعطى عبد الدار ابنه هذه المهام إنما محاباة لكي يرفع من شأنه ويرفع لذكره، هذا الغرض، ليس أنه مستحق لذلك. فقام أبناء، وخاصة أبناء عبد مناف خاصموا في هذه المسألة، وقال نحن نطالب بماذا؟ بهذه الوظائف، وأنها تعود إلينا، نحن أهل الشرف ونحن أهل السؤدد، وأن تقسم ونستحقها كما كان آباؤنا يستحقونها. لأن كما قلنا عبد مناف كان له شأن، فقال كان أبون له شأن فيعطى على ما يستحقه من شأنه، وأما أنتم يا أبناء عبد الدار لم يكن لكم شأن، وهذه الأمور آلت إليكم ليست عن جدارة وإنما محاباة ومجاملة، فنحن نريد هذه المهام أن تعود وتؤول إلينا. هنا وقع هذا النزاع بين الأبناء، بين أبناء عبد مناف وبين أبناء عبد الدار، فأبناء عبد الدار تمسكوا قالوا هذه لنا، أعطاها الجد قصي لأبينا عبد الدار فهي تعود إلينا، ما نتنازل عنها. وأبناء عبد مناف كما سمعتم تصلبوا في موقفهم وأرادوا أن تؤول الأمور إليهم. هنا طبعا بدت العرب وخاصة أهل قريش ينقسمون، انقسموا قسمين إزاء هذه المشاكلة التي وقعت بين عبد مناف وبين عبد الدار، فانقسموا إلى قسمين. ففرقة بايعت بني عبد الدار مثل بني مخزوم وبني سهم وبني جمع وبني عدي وبني عدي، هؤلاء ذهبوا إلى عبد الدار. وفرقة ذهبت وناصرت بني عبد مناف من أمثال بني أسد وبني زهرة وبني تيم وبني الحارث. نبقى مع الفرقة الأخيرة هذه الذين وقفوا مع بني عبد مناف، وهم بني أسد وبني زهرة وبني تيم وبني الحارث. هؤلاء تقاسموا وتحالفوا على أن الأمور تسلب من يد أبناء عبد الدار وتعطى لكم يا أبناء عبد مناف. لما تحالفوا على ذلك في مجلسهم أتوا بجفنة بوعاء، وكان هذا الوعاء قد وجد فيه طيب، فتحالفوا وغمسوا أيديهم في هذا الطيب، غمسوا أيديهم في هذا الطيب، ثم لما قاموا وأخرجوا أيديهم ذهبوا إلى أستار الكعبة ومسحوها، ومسحوها بأستار الكعبة، بمعنى أن هذا عقد وعهد لن ينقض، نحن معك يا بني عبد مناف على هذا. وثم أكدوا هذه التحالفات بتعظيم الكعبة، أن كرموها وطيبوها بما كان من هذه الجفنة المملوءة طيبا، وكاد الأمر يصل إلى قتال بين طائفتين، بل استعد كل فريق بأن يقتتل حتى يسترجع الحقوق إلى أهله، كل يدعي بهذه الدعوة. ثم دخل أهل الصلح ومن أراد الإصلاح فاصطلحوا على تهدئة الأوضاع، وأن هذه الوظائف تقسم، لا تكون معكم يا بني عبد الدار كلها، ولا تكون تذهب إليكم يا بني عبد مناف، وإنما تقسم. فكان من القسمة في ذلك أن تكون الرفادة والسقاية أي الطعام والسقية تذهب إلى بني عبد مناف، وأما ما يتعلق بالحجابة واللواء والندوة فإنها ستستقر عند بني عبد الدار، عند بني عبد الدار. وعلى هذا تم التفاهم والتوافق، واصطلح الفريقان على هذا الصلح، واصطلح الفريقان على هذا الصلح. وبهذا نعلم من أين جاء اسم حلف المطيبين، أي أن بني عبد مناف ومن كان معهم عندما تعاقدوا وضعوا أيديهم في هذا الطيب، فطيبوا أنفسهم وأيديهم، ومن ثم طيبوا الكعبة بما كان من توثيق الأيمان، وهذا الحلف سمي بحلف المطيبين. وتلاحظ أن بنو زهرة وبنو هاشم وبنو أسد الذين جاءوا في حلف الفضول هم بأنفسهم قد أسسوا حلف ماذا؟ المطيبين. هذا وجه التشابه بين الحلفين، هذا خلاصة ما يذكر حول هذا الحلف. ونعيد إخواني في الله إلى فهم هذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، ليس ذاك الحلف القديم، فإن النبي لم يولد أصلا، وإنما يقصد بحلف المطيبين هو حلف الفضول. ولماذا سمي حلف الفضول بحلف المطيبين؟ لأن الذين أسسوا حلف الفضول كان منهم من أسس حلف المطيبين، فقط لهذه العلاقة تمت التسمية. وعلمنا لماذا سمي حلف المطيبين القديم بهذا الاسم، لما كان من المشاكلة بين بني عبد الدار وبين عبد مناف حول الوظائف التي كانت بيد عبد الدار. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.